السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حرام عليك الشيخ.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير آيات الربا في تفسير سورة البقرة من تفسيره المسألة السابعة، قال الخطابي: الدبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير واحدتها تبرة، والعين المضروب من الدراهم والدنانير. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب. فكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منها، وذلك معنى قوله تبرها وعينها، أي كلاهما سواء. الثامنة، اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا يجوز إلا مثلا بمثل،
فيش وارد،
واختلفوا في بيع التمرة.
ما في
لا
وارد،
يجوز،
لا يجوز.
لا يجوز. أجمع العلماء على أن التمر بالتمر ولا لا يجوز إلا مثلا بمثل، واختلفوا في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين والحبة الواحدة من القمح بحبتين، فمنعه الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري، وهو قياس قول مالك وهو الصحيح، لأن ما جرى لما فيه بالتفاضل في كثيره دخل قليله في ذلك قياسا ونظرا. احتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمرة والتمرتين لا تجب عليه القيمة، قال: لأنه لا مكيل ولا موزون، فجاز فيه التفاضل. التاسعة: اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة.
واحتج من أجاز ذلك بأن مستهلك التمر والتمرتين تجب عليه القيمة دون المثل.
عندي لا تجب عليه، تجب عليه القيمة
دون المثل.
دون المثل. تجب عليه القيمة دون المثل. أحسن الله إليك. التاسعة: اعلم رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علة الربا. فقال أبو حنيفة: علة ذلك كونه مكيلا أو موزونا جنسا، فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحد فإن بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئا لا يجوز. فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلا لأنه يدخله الكيل، وأجاز الخبز قرصا بقرصين لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصله، فخرج من الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه. قال الشافعي رحمه الله: العلة كونه مطعوما جنسا، هذا قوله في الجديد، فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئا، وسواء كان الخبز خميرا أو فطيرا،
خميرا
ولا يجوز عنده أم فطيرا ولا أو فطيرا
أو فطيرا.
أو ولا يجوز عنده بيضة ببيضتين ولا رمانة برمانتين ولا بطيخة ببطيختين، لا يدا بيد ولا نسيئة، لأن ذلك كله طعام مأكول. فقال في القديم: كونه مكيلا أو موزونا، واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك، وأحسن ما في ذلك كونه مختاتا مدخرا للعيش غالبا جنسا، كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها وما في معناها، كالأرز والذرة والدخن والسمسم والقطاني، كالفول والعدس واللوبياء والحمص، كذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت والثمار كالعنب والزبيب والزيتون، واختلف في التين، ويلحق بها العسل والسكر، فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء، وجائز فيه التفاضل لقوله عليه السلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان هذا بيد. ولا ربا في رطب الفواكه، ولا ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثرى والكفاء والخيار والباذنجان وغير ذلك من الخضروات. قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلا، لأنه مما يدخر، ويجوز عنده مثلا بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائز بيضة ببيضتين وأكثر، لأنه مما لا يدخر، وهو قول الأوزاعي. العاشرة: اختلف النحاة في لفظ الربا، فقال البصريون: هو من ذوات الواو، لأنك تقول في تثنيته ربوان، قاله سيبويه. وقال الكوفيون: يكتب بالواو وتثنيته بال تثنية الواو.
انت صوتك عمال يروح ويجي ليه؟
أنا في تزييق باب في وداني،
ها؟
أنا سامع تزييق باب في وداني.
انت صوتك بعيد.
عيب زي بس كده حلو. وقال الكوفيون: يكتب بالياء وتثنيته بالياء لأجل الكثرة التي في أوله. قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع. لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرؤون: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. قال محمد بن يزيد: كتب الربا في المصحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا، وكان الربا أولى منه بالواو، لأنه من ربا يربو. الحادية عشرة: قوله تعالى: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الجملة خبر الابتداء وهو الذين، والمعنى من قبورهم. قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد. وقال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنقه، يجعل معه شيطان يخنقه. وقالوا: كلهم يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل المحشر. ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود: لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم. قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام المجنون، لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تطيب من الدنيا، في ابن عطية الربا، إلى تجارة الربا بقيام المجنون، لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه. وهذا كما تقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته
يخلط
إما
في
من فجأة،
هيئة حركاته،
مخلط
مخلط في هيئة حركاتنا.
مخلط مخلط في هيئة حركاته إما من فزع أو غيره. قد جن هذا، وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أو لقوا. فقال آخر: لعمرك بي من حب أسماء أو لقوا. لكن جاء ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل. ويتخبطه يتفعله من خلط يخبط، كما تقول: تملكه وتعبده، فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأتقلهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون، ويقال إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالة، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم. وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة، ثم العذاب من وراء ذلك. كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر بها، ثم العذاب من وراء ذلك. وقال تعالى: يأكلون والمراد يكسبون الربا ويفعلونه، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص. يقال رجل جشع بين الجشع وقوم جشعون، قاله في المجمل. وأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله، فاللباس والسكن والادخار والإنفاق على العيال داخل في قوله الذين يأكلون. 12، في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من الجن من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك بالإنسان ولا يكون منه مس، وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب. وقد روى النسائي عن أبي الياسر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وروي من حديث محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجثام والبرص وسيء الأسقام. والمس الجنون، يقال مس الرجل وأليس ولا أليس أليس، فهو ممسوس ومألوس. أليس
أليس
إذا كان مجنون، أليس فهو مألوس.
نعم، ثلاثي
هي ثلاثي مبني المجهول.
أصل المس لن يكون من نفسه، لكن الألس من نفسه.
نعم، أحسن الله إليك. وذلك علامة الربا في الآخرة. وروي في حديث الإسراء: فانطلق بي جبريل عليه السلام فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، متصدين على سافلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية،
منضدين
على سافلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا بكرة وعشية، فيقبلون مثل الإبل المهيومة.
يعرضون على النار بكرة وعشية، ما فيش غدوة.
لا، أنا قلت غدوة غلط وغيرت، رجعت جبت بكرة.
أنا بحسبك جيبهم ثلاثة
يعني. لا عفوا سيدي. وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية، فيقبلون مثل الإبل المهيومة، يتخبطون الحجارة والشجرة، لا يسمعون ولا يعقلون، فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا، فتميل بهم بطونهم فيسرعون، ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيسرع، فلا يستطيعون براحا حتى يغشاهم آل فرعون فيطؤونهم مقبلين ومدبرين، فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة، وآل فرعون يقولون: اللهم لا تقم الساعة أبدا. فإن الله تعالى يقول: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والمس الجنون، وكذلك الأولق والألس والرود. لكن الآية غدوة وعشية. الآية 13، قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، معناه عند جميع المتأولين في الكفار، ولهم قيل فله ما سلف، ولا يقال ذلك لمؤمن عاص، بل ينقض بيعه ويرد فعله وإن كان جاهلا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن قد يأخذ العصا قد يؤخذ لا يأخذ قد يأخذ العصاة في الربا بطرف من وعيد الآية. هذه الآية قد يأخذ ولا يؤخذ، من عندي على ألف. مش يؤخذ بطرف ولا يأخذ العصاة طرف بدون باء. 14، قوله تعالى: إنما البيع مثل الربا، أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك. وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضي وإما أن ترضي، أي تزيد في الدين. فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة. وهذا الربا هو الذي نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: ألا إن كل ربا موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به، وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض، أو سنن العدل للإمام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس. الخامسة عشرة قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد، إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه من الربا، ولذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه كالخمر والميتة وحبل الحبلة وغير ذلك مما هو ثابت في السنة وإجماع الأمة النهي عنه، ونظيره قتول المشركين وسائر الظواهر التي تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص. وهذا مذهب أكثر الفقهاء. وقال بعضهم: ومن مجمل القرآن الذي فسر بالمحلل من البيع وبالمحرم، فلا يمكن أن يستعمل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل، فهذا فرق ما بين العموم والمجمل. فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة، والتفصيل ما لم يخص بدليل. لا، فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل، والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان، والأول أصح والله أعلم في الجملة والتفصيل. فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل، والمجمل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان، والأول أصح والله أعلم.
تسمعني
الآن سيدي؟ لم أسمع قبل.
فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص بدليل.
يعني التفصيل معطوف على الجملة، يعني كلام جديد. السادسة عشرة البيع في اللغة مصدر باع كذا بكذا، أي دفع عوضا وأخذ معوضا، وهو يقتضي بائعا وهو المالك أو من ينزل منزلته، ومبتاعا وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعا وهو المثمون مثمن وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع والمبتاع والثمن والمثمن. ثم المعاوضة عند العرب، نعم الله عليك، ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه. فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعا، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بضع سمي نكاحا، وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة، وإن كان عينا بعين فهو بيع النقد وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل فهو السلم، وسيأتي بيانه في آية الدين. وقد مضى حكم الصرف، ويأتي حكم الإجارة في القصص وحكم المهر في النكاح في النساء، كل في موضعه إن شاء الله تعالى. السابعة عشرة البيع قبول وإيجاب، يقع باللفظ المستقبل والماضي، فالماضي فيه حقيقة والمستقبل كناية، ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك، فسواء قال بعتك هذه السلعة بعشرة فقال اشتريتها، أو قال المشتري اشتريتها وقال البائع بعتكها، أو قال البائع أنا أبيعك بعشرة فقال المشتري أنا أشتري أو قد اشتريت، وكذلك لو قال خذها بعشرة أو أعطيتكها أو دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك وهما يريدان البيع، فذلك كله بيع لازم. ولو قال البائع بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال ليس له، فقد قال مني مالك يعني يعني مالكا، فقد قال ليس له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده، لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليها، وقد قال ذلك له، ولأن العقد لم ينم عليه. ولو قال البائع كنت لاعبا، فقد اختلفت
أن
الرواية عنه،
العقد لم يتم عليه.
يتم بالتاء. نعم أحسن الله إليكم. وقد قال ذا طيب لأن العقد لم يتم عليه، ولو قال البائع كنت لاعبا فقد اختلفت الرواية عنه، فقال مرة يلزمه البيع ولا يلتفت إلى قوله، وقال مرة ينظر إلى قيمة السلعة، فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم، وإن كان متفاوتا كعبد بدرهم ودار بدينار علم أنه لم يرد به البائع وإنما كان هازلا فلم يلزمه. 18 قوله تعالى وحرم الربا، الألف واللام هنا للعهد، وهو ما كانت العرب تفعله كما بيناه، ثم تتناول ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من البيع الذي يدخله الربا وما في معناه من البيوع المنعي منهي عنها. 19 عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال، لما رواه الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فقال بلال من تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوهن، أوهي عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به.
أوه
أوه
هنا أوه عين الربا.
أحسن الله إليكم. وفي رواية هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. قال علماؤنا فقوله أوه عين الربا أي هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه، وقوله فردوه يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح بوجه، وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة حيث يقول إن بيع الربا جائز بأصله من حيث هو بيع، ممنوع بوصفه من حيث هو ربا، فيسقط الربا ويصح البيع، ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة، ولا أمره برد الزيادة على الصاع، ولا صحح الصفقة في مقابلة الصاع. الموفية 20 كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها، فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة، وذلك كالعقار والعروض والحيوان، والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض. قال مالك يرد الحرام البين فات أو لم يفت، ولا وما كان مما كره الناس رد إلا أن يفوت فيترك. 21 قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه، قال جعفر بن محمد الصادق رحمهما الله حرم الله الربا ليتقارب الناس، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قرض مرتين يعدل صدقة مرة، رجعوا البزار. قد تقدم هذا المعنى مستوفى. وقال بعض الناس حرمه الله لأنه متلفة للأموال مهلكة للناس، سقطت علامة التأنيث في قوله تعالى فمن جاءه، لأن تأنيث الموعظة غير حقيقي وهو بمعنى وعظ، وقرأ الحسن فمن جاءته بإثبات العلامة. هذه الآية تلتها عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بفعل زيد بن أرقم رضي الله عنهما. رواه الدارقطني عن العالية بنت أيفع بالياء، صح؟ ما عندي أنفع. أيفع بالياء. قالت خرجت أنا وأم محبة إلى مكة، فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها، فقالت لنا ممن أنتن؟ قلنا من أهل الكوفة. قالت فكأنها عرضت عنا، فقالت لها أم محبة يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري 800 درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه 600 درهم نقدا، قالت فأقبلت علينا فقالت بئس ما شريت وما اشتريت. فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت لها أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. العالية هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي السبيعي أم يونس بن أبي إسحاق. وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في وجوع الآجال، فإن كان منها ما يؤدي إلى الوقوع في المحظور منع منه وإن كان ظاهره بيعا جائزا. وخالف مالكا في هذا الأصل جمهور الفقهاء، وقالوا الأحكام مبنية على الظاهر لا على الظنون، ودليلنا القول بسد الذرائع، فإن سلم وإلا استدللنا على صحته. وقد تقدم وهذا الحديث نص، ولا تقول عائشة أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب إلا بتوقيف، إذ مثله لا يقال بالرأي، فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. وجه دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سد للذريعة. وقال صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قال وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل التعريض لسب الآباء كسب الآباء، فجعل التعريض لسب الآباء كسب الآباء. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إذ أكلوا ثمن ما نهوا عن أكله. وقال أبو بكر في كتابه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ونهى ابن عباس عن دراهم بدراهم بينهما حريرة بالجيم
حريرة
بالحاء. واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وتلف، وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر، وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية وإن كان عنينا، وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة، إلى غير ذلك مما يكفر ويعلم على القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع لأنها ذرائع المحرمات. والربا أحق ما حميت مراتعه وسدت طرائقه، ومن أباح هذه الأسباب فليبح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك المسلمين والمسلمات، وذلك لا يقوله أحد.
المؤمنين والمؤمنات.
أنا عندي مسلمين مؤمنين
والمؤمنات.
وذلك لا يقوله أحد. وأيضا فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته، وهي في معنى هذا الباب، والله موفق للصواب. الثانية والعشرون. روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني ليس بمشهور. وفسر أبو عبيد الهروي العينة فقال هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم. وسميت عينة لحضور النقد لصاحب العينة، وذلك أن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. الثالثة والعشرون. قال علماؤنا فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي باعها به فلا يخلو أن يشتريها منه بنقد أو إلى أجل دون الأجل الذي باعها إليه أو إلى أبعد منه، بمثل الثمن أو بأقل منه أو بأكثر. فهذه ثلاث مسائل. وأما الأولى فأما الأولى والثانية فإن كان بمثل الثمن أو أكثر جاز، ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عائشة، لأنه أعطى 600 ليأخذ 800 والسلعة لهن، وهذا هو الربا بعينه. وأما الثالثة إلى أبعد من الأجل، فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه، ولا يجوز بأكثر. فإن اشترى بعضها فلا يجوز على كل حال، لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر. ومسائل هذا الباب حصرها علماؤنا في 27 مسألة، ومدارها على ما ذكرناه فاعلم. الرابعة والعشرون قوله تعالى: فله ما سلف، أي من أمر الربا لا تباعة عليه، لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة. فقاله السدي وغيره. وهذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيفة ومن كان يتجر هنالك. وسلف معناه تقدم في الزمن وانقضى. الخامسة والعشرون قوله تعالى: وأمره إلى الله، فيه أربع تأويلات، أحدها أن الضمير عائد إلى الربا بمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك، والآخر أن يكون الضمير عائدا على ما سلف، أي أمره إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه، والثالث أن يكون الضمير عائدا على ذي الربا بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاس، قال: وهذا قول حسن بين، أي وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه. والرابع أن يعود الضمير على المنتهي، ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخير، كما تقول: وأمره إلى طاعة وخير، وكما تقول: وأمره في نمو وإقبال إلى الله تعالى وإلى طاعته.
كما تقول: السادسة والعشرون وخير وموضع رجاء
وموضع رجاء، وبعدها وكما تقول
أحسن الله إليكم.
السادسة والعشرون قوله تعالى: ومن عاد، يعني إلى فعل الربا حتى يموت. قاله سفيان. وقال غيره: من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر. قال ابن عطية: إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي، وإن لاحظناه في مسلم عاص فهو خلود مستعار على معنى المبالغة. وما تقول
في دوت إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي، وإن لاحظناها في مسلم عاص فهذا خلود مستعار على معنى المبالغة، كما تقول العرب: ملك خالد، عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي.
نعم، أحسن الله إليكم. السابعة والعشرون قوله تعالى: يمحق الله الربا، يعني في الدنيا، أي يذهب ببركاته وإن كان كثيرا. فابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل. وقيل: يمحق الله الربا، يعني في الآخرة. عن ابن عباس في قوله تعالى: يمحق الله الربا، قال: لا يقبل منه صدقة ولا حجا ولا جهادا ولا صلة. والمحق النقص والذهاب، ومنه محاق القمر وهو انتقاصه. ويربي الصدقات، أي ينميها في الدنيا بالبركة ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة. وفي صحيح مسلم: إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يجيء يوم القيامة وإن اللقمة على قدر أحد. وقرأ ابن الزبير: يمحق بضم الياء وكسر الحاء مشددة، يربي بفتح الراء وتشديد الباء، وروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الثامنة والعشرون قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. وصف كفار بأثيم مبالغة من حيث اختلف اللفظان، وقيل لإزالة الاشتراك في كفار في كفار في كفار إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض، قاله ابن فورك أو فورك. وقد تقدم القول في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وخص الصلاة والزكاة بالذكر، وقد تضمنهما قد تضمنها عمل الصالحات تشريفا لهما وتنبيها على قدرهما، إذ هما رأس الأعمال، الصلاة في أعمال البدن والزكاة في أعمال المال. التاسعة والعشرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا وإن كان معقودا قبل نزول آية التحريم، ولا يتعقب بالفسق ما كان مقبوضا. وقد قيل إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم. فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبني عبدة وهم بنو عمرو بن عمير بن ثقيف، وكانت على بني المغيرة المخزوميين. فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئا، فإن الربا قد رفع. ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسير رضي الله عنه، فكتب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب، فعلمت بها ثقيف فكفت. فهذا سببها الآية على اختصار مجموع ما روى ابن إسحاق وابن جريج والسدي وغيرهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه. الموفية 30 قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، شرط محض في ثقيف على بابه، لأنه كان في أول دخولهم في الإسلام، وإذا قدرنا الآية في من قد تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة المبالغة، كما تقول لمن تريد إقامة نفسه: إن كنت رجلا فافعل كذا، إثارة ولا إقامة نفسه. حكى النقاش عن مقاتل ابن سليمان أنه قال: إن في هذه الآية بمعنى إذ. قال ابن عطية: وهذا مردود لا يعرف في اللغة. قال ابن فورك: يحتمل أن يريد: يا أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد عليه السلام من الأنبياء، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينفع الأول إلا بهذا، وهذا مردود بما روي في سبب الآية. 31 قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا وعيد إن لم يذروا الربا والحرب داعية القتل. وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة: لأكل الربا خذ سلاحك للحرب. وقال ابن عباس أيضا: من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا. وقي مباحا يعني مباحين مباح الدم بهرجا. وقيل المعنى: إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله، أي أعداء. وقال ابن خويزمنداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للإمام محاربتهم. ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقرأ أبو بكر عن عاصم: فآذنوا على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم. 32 ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب. 33 دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك على ما نبينه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، ومن لم يأكل الربا أصابه غباره. وروى الدارقطني عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية أو زنية في الخطيئة. وروي عنه عليه السلام وروي عنه عليه السلام أنه قال الربا 99 بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه، يعني الزنا بأمه. وقال ابن مسعود: آكل الربا وموكله وموكله موكله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي جحيفة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات وفيها وأكل الربا. وفي مصنف أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. الرابعة والثلاثون قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الآية. وروى أبو داود عن سليمان بن عمرو عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم موضوع ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وذكر الحديث فردهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم، وقال لهم: لا تظلمون في أخذ الربا، ولا تظلمون في أن يتمسك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهب أموالكم. ويحتمل أن يكون لا تظلمون في مطل، لأن مطل الغني ظلم، والمعنى أن يكون القضاء مع وضع الربا، وهكذا سنة الصلح. وهذا أشبه شيء بالصلح. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى كعب بن مالك في دين بن أبي حضرة بوضع الشطر فقال كعب: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر: قم فقده. فتلقى العلماء أمره بالقضاء سنة في المصالحات. وسيأتي في النساء بيان الصلح وما يجوز منه وما لا يجوز إن شاء الله تعالى. الخامسة والثلاثون قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد، كما إذا اشترى مسلم صيدا ثم أحرم المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيع، لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد. كما أبطل الله تعالى ما لم يقبض لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض، ولو كان مقبوضا لم يؤثر. هذا مذهب أبي حنيفة وهو قول لأصحاب الشافعي، ويستدل به على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد خلافا لبعض السلف، ويروى هذا الخلاف عن أحمد. وهذا إنما يتمشى على قول من يقول إن العقد في الربا كان في الأصل منعقدا، وإنما بطل بالإسلام الطارئ قبل القبض. وأما من منع انعقاد الربا في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحا، وذلك أن الربا كان محرما في الأديان، والذي فعلوه في الجاهلية كان عادة المشركين، وأن ما قبضوه منه كان بمثابة أموال وصلت إليهم بالغصب والسلب فلا يتعرض له. وعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل، واشتمال شرائع الأنبياء القديم كان عادة المشركين
لا بناء على شريعة،
لا بناء على شريعة،
لأن كل الشرائع محرمة.
أحسن الله إليك. وأن ما قبضوه منه كان بمثابة أموال وصلت إليهم بالغصب والسلب فلا يتعرض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. واشتمال شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله تعالى، كما حكى عن اليهود في قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وذكر في قصة شعيب أن قومه انكروا عليه وقالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به. نعم يفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يتعرض عليها، لا يعترض عليها بالفسخ إن كانت معقودة على فساد. يعترض
وإن كانت.
السادسة والثلاثون: ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يصب، لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام.
هم مايا مختلطة ولا إيه؟
قال ابن العربي: وهذا غلو في الدين، فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ما ماليته، فالمقصود منه ماليته لا عينه.
نعم
ولو
قيمته
تلف
يعني.
لقام، ولو تلف لقام المثل مقام، لقام المثل مقامه والاختلاط. طيب
والاختلاط إتلاف
ولو
للتمييز.
تمام، ولو تلف لقام المثل مقامه والاختلاط إتلاف لتمييزه. كما طيب كلام جديد، والاختلاط إتلاف لتمييزه كما أن الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب، وهذا بين حسا بين معنى، والله أعلم. قلت قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام، إن كانت من ربا فليردها على من أرضى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه، فإن التبس عليه الأمر ولم يدرك من الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما بقي قد خلص له، فيرده من ذلك الذي أزال عن عين عن يده إلى من عرف من ظلمه أو أرضى عليه، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته، فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس، وهو ما يستر العورة، وهو من سرته إلى ركبته وقوت يومه، لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق ها هنا المفلس في أقوى في أكثر في قول أكثر العلماء، لأن المفلس لم يصل إليه أموال الناس باعتداء، بل هم الذين صيروها إليه، فيترك له ما يواريه، وهو ما وما هو هيئة لباسه. وأبو عبيد وغيره يرى أن لا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في الصلاة، وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا، حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه. 37. هذا الوعيد الذي وعد الله به في الربا من المحاربة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في المخابرة. وروى أبو داود قال أخبرنا أحد بن معين قال أخبرنا ابن رجاء، أبو رجاء قال ابن قال قال ابن خثال ابن رجاء،
نعم
نعم، قال حدث قال ابن خثيم حدثني عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يذر المخابره فليؤذن بحرب من الله ورسوله. وهذا دليل على منع المخابره، وهي اخذ الارض بنصف او ثلث او ربع ويسمى المزارعه. واجمع اصحاب مالك كلهم والشافعي وابو حنيفه واتباعهم وداود على انه لا يجوز دفع الارض على الثلث والربع ولا على جزء مما تخرج، لأنه مجهول، إلا أن الشافعي وأصحابه وأبا حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوما، لقوله عليه السلام: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، خرجه مسلم. فإذا ذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ورعاه مالك وأصحابه لما رواه مسلم أيضا عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعة وقواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكتريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزارعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. قالوا: فلا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام مأكولا كان أو مشروبا على حال، لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام مسيئا، وكذلك لا يجوز عندهم كراء الأرض بشيء مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولا ولا مشروبا سوى الخشب والقصب والحطب، لأنه عندهم في معنى المزابنة. هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سعنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني أنه قال: لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز قول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن خليل أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الأرض لشيء إذا أعيد فيها نفس، ولا رأس أن تكرى بما سوى ذلك مما يؤكل ومما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها. وبه قال يحيى بن معين، وقال إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيء من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج ما عدا الحنطة وإخواتها، وهذا الحنطة وأخواتها فإنها المحاقلة المنهي عنها. وقال مالك في الموطأ: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى، وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء إيه؟ كراء كراء إيه؟
الله عليك.
إنما مثل ذلك كراء إيه يا سيدنا؟ وما عندي وما في كلام
الصفحة
مرفوع.
واحدة عندي.
وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك: ولا ينبغي للرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول. وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. قال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يعطي الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع، وهو قول ابن عمر وطاووس. واحتج بقصة خيبر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عامل أهلها عمل أهلها عفوا على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. قال أحمد: حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، والقول بقصة خيبر أولى وهو حديث صحيح. وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل سفينته ودابته كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها، وجعلوا أصلهم في ذلك القراض المجمع عليه على ما يأتي بيانه في المزمل إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك رأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: وفي ذلك نسخ لسنة خيبر. قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ لدارقطني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزاملة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. صحيح. وروى أبو داود الدارقطني اللي بيقول صحيح. وروى أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض من نصف أو ثلث أو ربع. يعني على هذا الكلام اللي مشغل حد على العربية يسوقها بالربع، السائق يأخذ الربع والمالك مالك السيارة يأخذ ثلاثة أرباع، لا يصح.
يصح
أحسن الله إليكم. الثامنة والثلاثون في القراءات: قرأ الجمهور ما بقي بتحريك الياء وسكنها الحسن، ومثله قول جرير: هو الخليفة فرضوا ما رضي لكم، ماضي العزيمة ما في حكمه جنف. وقال عمر بن أبي ربيعة: كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر، إني لأجزل أن أمسي مقابله حبا لرؤية من أشبهت في الصور. في دوشة أصله ما رضي وأن أمسي وأن نعم فأسكنها أن أمسي فأسكنها وهو في شعر كثير، وذو أنه شبه الياء بالألف، فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لا تصل هنا إلى الياء. ومن هذه اللغة أحب أن أدعوك وأشتهي أن أقضيك بإسكان الواو والياء. وقرأ الحسن ما بقى في الألف وهي لغة طج: يقولون للجارية جارة وللناصية ناصة. قال الشاعر: لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى، لعمرك لا أخشى التصعلك ما بقى على الأرض قيسي يسوق الأباعرة. وقرأ أبو السمال: من بين جميع القراء من الربو بكسر الراء المشددة وضرب الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني: شذ هذا الحرف من أمرين، أحدهما الخروج من الكسر إلى الضم، والآخر وقوع الواو بعد الضم في آخر الاسم. وقال المهدوي: وجهه أنه فخم الألف فانتحى بها نحو الواو التي الألف منها، ولا ينبغي أن يحمل على غير هذا الوجه، إذ ليس في الكلام اسم آخره واو ساكنة قبلها ضمة. وأمال الكسائي وحمزة الربيع لمكان الربيع لمكان الكسرة في الراء الباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة فآذنوا على معنى فآذنوا غيركم فحذف المفعول. قرأ الباقون فأذنوا أي كونوا على إذن من قولك إني على علم. حكاه أبو عبيد عن الأصمعي. وحكى أهل اللغة أنه يقال أذنت به إذنا أي علمت به. وقال ابن عباس وغيره من المفسرين معنى فأذنوا فاستيقنوا الحرب من الله تعالى وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره قراءة المد. قال لأنهم إذا أمروا بإعلام غيرهم.
قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة فآذنوا وقرأ الباقون فأذنوا يكونوا على إذن من قولك إني على علم. حكى أبو عبيد عن الأصمعي وحكى أهل اللغة
فأذنوا تبقى فأذنوا لقراءة العام قراءة الجمهور القراء. نعم أحسن الله إليك. فرجح أبو علي وغيره قراءة المد. قال لأنهم إذا أمروا بإعلام غيرهم ممن لم ينتهي عن ذلك علموهم لا محالة. قال ففي إعلامهم علمهم وليس في إعلامهم إعلامهم. ورجح الطبري قراءة
ففي إعلامهم إعلام. علمهم وليس في علمهم إعلامهم غيرهم
إعلامهم غيرهم. أحسن الله إليك. ورجح الطبري قراءة القصر لأنها تختص بهم وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غيرهم. وقرأ جميع القراء لا تظلمون بفتح التاء ولا تظلمون بضمها. وروى المفضل عن عاصم لا تظلمون ولا تظلمون بضم التاء في الأولى وفتحات الثانية على العكس. وقال أبو علي تترجح قراءة الجماعة بأنها تتناسب بأنها تناسب قوله وإن تبتم ثابت عليه إلى الفاعل فيجيء تظلمون بفتح التاء أشكل بما قبله. أبو علي
قوله تعالى ننتظر بقى إن شاء الله
طول
فيها ولا إيه؟ تسع مسائل. طيب كفاية نكتفي بها. بارك الله فيك.